لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفا من النساء من أهل النار وإن لم يره في عهده، هو الكاسيات العاريات، سواء بكشف الجسد أو بتجسيمه، مثل الملابس التي تظهر النهدين أو الأرداف أو الخصر، المائلات المميلات، إشارة إلى ما تعمد إليه بعض النساء من التكسر في المشية، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إشارة إلى ما تجريه بعض الفتيات من تسريحات لشعورهن لعرضها وإبرازها أو وضع ما يسمى بالباروكة. وحكم هؤلاء جميعا لا يدخلن الجنة. ويحكن أيتها الجاهلات المقلدات، حين تبعن الجنة من أجل عرض رخيص لأجسادكن لا ينظر إليها إلا كل مريض. ليست إذن حرية شخصية يمكن أن تكون في البيوت بالنسبة لمن يحلو له النظر، ولكن إذا تعدتها إلى الشارع وإلى الجامعة وإلى الوظيفة فإن الأمر يتجاوز الحرية الشخصية إلى الاعتداء على قيم الأمة ومثولها وأخلاقها بتلك العروض الرخيصة. وليست كذلك مسألة شكلية أو تافهة، وإلا لما حرص مؤتمر التبشير على الدعوة إليها منذ سنة 1906 باعتبارها أداة ووسيلة لإبعاد المسلمين عن دينهم. ولا بد أن تنتهي الدول الإسلامية عن السماح لتلك المواخير بالوجود على أرضها، ولئن كانت الدعارة الرسمية قد ألغيت في بعض البلاد الإسلامية فقد حلت محلها الكبريهات وأماكن الرقص واللهو المختلفة. ومعلوم أن كثيرا من هذه الأماكن تؤجر فتياتها للبغاء والدعارة بعد انتهاء أدوارهن، فضلا عما يحدث في تلك الأماكن نفسها وأثناء العروض مما هو قريب من الدعارة نفسها من تقبيل ولمس والتصاق وما قد يجاوز ذلك، كل ذلك بعلم الدولة وتحت سمعها وبصرها. لا بد أن ينتهي ذلك كله درءا للمفاسد أولا، ومع ذلك أو بعد ذلك تطبق الحدود. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ومع الإعلام لا بد من وقفة مع التعليم، إن التعليم بوضعه القائم في كثير من الدول الإسلامية التي استقلت لا يزال غير مستقل، لا تزال مناهجه أو كثيرا منها كما وضعها المحتل، فلا تزال كليات الحقوق تدرس كثيرا من المواد التي كانت تدرس على عهد الاحتلال، مثل القانون الروماني وتاريخ القانون عند قدماء المصريين. ولا تزال الشريعة لا تحتل من الأهميات ما تحتله دراسة القانون، ولا تزال برامج التعليم الديني في المدارس هزيلة، والقائمون عليها في كثير من الأحيان هزيلون أو هازلون، ولا يزال ذلك الازدواج الكريه قائم، فمدارس تتبع الأزهر تؤدي إلى كليات الأزهر، ومدارس تتبع وزارة التربية والتعليم تؤدي إلى كليات الجامعة وكليات الأزهر. وكأن وزارة التربية والتعليم لا تتبع دستور الدولة الذي ينص على أن دينها الإسلام، حين تسمح لنفسها أن يكون لها مدارس بالمقابلة للمدارس الدينية التابعة للأزهر الشريف. لا بد أن يتبع التعليم منهج الإسلام، فيكون تعليم الدين غرض وفرض عين، وتعليم غيره فرض كفاية. الفصل الثالث، فتن في الطريق. على الطريق إلى إقامة شريعة الله تسور فتن، فتن كقطع الليل المظلم، فتنة الفكر، فتنة النفس، فتنة المرأة. ونحاول بإذن الله أن نجلي بعض من هذه الفتن علنا نتقيها أو نداويها. أولا فتنة الفكر. الفكر أصلا نعمة يميز بها الإنسان ويميز بها الإنسان على الحيوان، لكنها قد تنقلب فتنة إما من خارج وإما من داخل. أما فتنة الخارج فإن المسلم يعدو فيها ضحية، ضحية التعليم والإعلام، وهو ما حدث بالنسبة لكثيرين أرسلوا إلى بعثات فافتتنوا بفكر الغرب أو الشرق وعادوا بغير العقول التي ذهبوا بها. هذا مثل واقعي بدأ من أواخر القرن التاسع عشر واستمر خلال القرن العشرين، وأول افتتان فيما أحسب كان بفرنسا، ثم صار إلى انجلترا، وأخيرا انتقل إلى أمريكا. وقد يكون مجرد وجود الإنسان في مجتمع عامل لتأثره به، لأن الفرد يتأثر بالمجموع، خاصة إذا كان في ذهن الفرد مسبقا أن ذلك المجتمع أكثر تقدما من مجتمعه، ومن ثم فإنه يتقبل كثيرا من الأمور باعتبارها الأفضل والأحسن، أو هي بتعبير علامة الاجتماع ابن خلدون نظرة المغلوب للغالب. لكننا لا نستطيع أن نبرئ الغرب المتعصب من التخطيط للغزو الفكري، لأنه أول الغزو وأدوام الغزو، وهو ما صرح به بعض كتابه. قد لا يقتضي الأمر الانتقال إلى المجتمع الخارجي ليتغير فكره، إن التقدم الهائل في وسائل الإعلام جعل الغزو الفكري ممكنا ومن على الأرض الخارجية نفسها بالكلمة والصورة، تنقل في الصحيفة والمجلة والكتاب، وتنقل عبر الأثير لنسمعها من المذياع أو لنراها على الشاشة الصغيرة، وأخيرا تنقل خلال عقل ذلك الأستاذ الذي درس وحصل على أعلى الشهادات من الخارج وعاد يتعالى بعلمه ويغزو به عقول الناشئة والشباب. وكل ذلك حدث، وحدث حربا على الإسلام ومبادئه وأخلاقه وشعائره وتشريعاته. لكن الفتنة قد تكون من داخل، من داخل فكر المسلم نفسه، حين يصل إلى مرحلة يفتتن بها فكره ويعجب فيها برأيه، فلا يرى من خلال عقله إلا عقله. وقديما كان أول ضلال فرعون فكره، حين ظن أنه لا يعلو فكر على فكره، ومن ثم فلم يأذن أن يعلو صوت على صوته، وكان قوله لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومن هنا رأى من خلال فكره المريض أن موسى مفسد في الأرض، وطبعا سيادته هو المصلح، ومن هنا نادى في قومه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومن هنا يكون التكبر على الحق، ويكون منطق كل مفسد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقد يعتقد المفسدون أنهم مصلحون، ولكنهم كذلك يعلمون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. وضلال العلماء كثير، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفي الطريق لإقامة شريعة الله سيكون من عبيد الفكر الخارجي أو عباد فكرهم الداخلي، سيكون منهم عقبات. وقد خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ما خاف إعجاب كل ذي رأي برأيه. وعبيد الفكر أو عباده لن يقفوا أمام الحق ساكتين أو ساكنين، سيحاولون أن يخرسوا صوت الحق، وسوف يستعدون عليه غيرهم من رجال السلطة، ولا سوف يصورون الأمر لهؤلاء السادة أن النور القادم نهاية ليلهم. ومع ذلك ورغم ذلك فعلى الداعين إلى الحق أن يمسكوا زمام المبادرة وأن يحاولوا تأليف قلوب هؤلاء وأولئك، فإن لم يستطيعوا استمالتهم فعليهم أن يحاولوا تحييدهم، وإلا فقد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثانيا فتنة النفس. وفتنة النفس لعينة، لأنه كما قال القائل أشد أعدائك نفسك التي بين جنبيك، إن قدرت عليها فأنت على غيرها أقدر. ومن قبله قال رب الناس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهوى النفس على النفس شديد، يميل بها هنا وهناك، يبعدها عن الصراط المستقيم. وما تزال النفس تميل مع الهوى حتى يصير الهوى لها إلها، وتصير النفس له عبدا. ويحق فيها قول الله سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وهوى النفس قد يكون للمال فيصير الإنسان له عبدا، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، ومعه طبعا عبد الدولار. وقد يكون امرأة فيصير لها كذلك عبدا، حتى لقد نطق بها شاعرهم لا تنادوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد يكون وهو الأخطر جاها وحكما، فيعبد الحكم ويصير له عبدا، وإن بدا أمام الناس السيد المسود ولا يزال يذود عن إلهه الذي عبده، من يقترب منه أو يقع في ظنه أنه يقترب منه ويغرق في عبوديته للحكم حتى لا يتصرف مع خصومه وأنصاره تصرف الغريق، كلما امتدت له يد لإنقاذه ظنها يد تغرقه فجذبها إلى الغرق هي الأخرى، وإن أمسك بها لم يفلتها. هذا الصنف من العبيد سيظل حكم الشريعة يد تغرقه لا يد تنقذه، فربما فعل بها أو حاول ما يفعل الغرق، فتلك فتن في الطريق. ومعهم فتنة العابدين لأنفسهم ممن يحتلون بعض مراكز العلماء، هؤلاء كذلك سوف يدافعون عن مجدهم الذي عاشوا فيه يأكلون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ويكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. هذه كذلك أحجار في الطريق، ومع هؤلاء ففي نفوس المجاهدين أنفسهم فتن، فتنة طول الطريق ومشقته ونفاد الصبر مع الكم والكيف واستعجال النهاية واستبطاء النصر، ثم فتنة النصر إذا لاح والخلاف على الأسلاب والغنائم. وفتنة الصبر على النصر أشد من فتنة انتظار النصر. وفي المجال الخاص ضرب الله لنا مثلا فقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفي المجال العام لنا أكثر من مثل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي آيات أخر: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وقصة أحد يعرفها الجميع، ويعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فريقا من المسلمين بالمرابطة على جبل أحد، لكنهم حينما رأوا الغنائم بعد أن هزم المشركون أول الأمر تركوا أماكنهم واندفعوا إليها، فعاجلهم الكفار من خلفهم وكان ما كان. وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعه ونادى المسلمين وقد كر عليهم الكفار: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وشج وجهه الشريف. والأمثلة من الحديث كثيرة من الحركات الإسلامية ومن الدول الإسلامية التي اختلف زعماؤها على الأسلاب بعد أن تحررت، فصاروا حربا على بعضهم أشد من حرب أعدائهم عليهم. ومأساة دولة الباكستان التي كان ينتظر المسلمون منها خيرا كثيرا وينظرون إليها كأول دولة ليست صغيرة تحكم الإسلام، لكنها خيبت الظنون وأراد لها أعداء الله ذلك حتى لا يفكر مفكر في إقامة دولته على الإسلام، وشجعوا الآخرين بظلمهم وطغيانهم أن يدفعوا الناس إلى تلك العلمانية الآثمة. وتفككت دولة باكستان وتقطعت أوصالها إلى دولتين بدلا من أن تضم إليها كشمير المسلمة، وبدلا من أن تكون أما لأربعين مليون من المسلمين تحت حكم عباد البقر من الهنود ومثلهم أو ضعفهم تحت حكم الكفرة الحمر أو الصفر من الصين. تقطعت أوصال باكستان المسلمة وتقطعت معها نياط القلوب حزنا وأسا وحسرة. تقطعت أوصال باكستان المسلمة ليكون كل شطر مطمعا سهلا للذئاب المتربصة من حولها من الصين أو الهند أو روسيا، ويكاد يكون الأسلوب واحدا في كل الدول التي تجاهد من أجل استقلالها وتمنح ذلك الاستقلال وتوضع معه بذرة الفرقة والاختلاف، فيتطاحن الزعماء ويفترق معهم الشعب وتسود الدولة الأجنبية في صورة الاستعمار الفكري والاقتصادي والسياسي. ترى هل ينتبه المجاهدون؟ ثالثا، فتنة المرأة. المرأة ذلك المخلوق الوديع المدلل يبدو لك قطا جميلا تدلله وتداعبه، وفجأة يغرس في اليد التي تداعبه أظافره، فما بالك وقد آطالوا له أظافره وحاولوا أن يجعلوا له مع الأظافر أنيابا وأخرجوه من فطرته وعن وداعته وبراءته، فتنوه بالحرية بعدما طال ظلما وافتراء حبسه وإهانته، فانطلق من النقيض إلى النقيض من الإفراط إلى التفريط، وأصيب معه رجولات الرجال بالمرض فانطلقوا كذلك من الإفراط إلى التفريط، حتى لم تعد النخوة ولا الرجولة تتحرك في عروق البعض، وهم يرون زوجاتهم في أحضان غيرهم، وهم يعلمون أنه زنا حكما وقد يؤدي وكثيرا ما يؤدي إلى الزنا فعلا. تساقطت الرجولات وتهاوت وبغت النساء وزأرت، وانقلب بعضهن إلى وحش كاسر حين مكن له من رقاب العباد. ونحن مع الإسلام بعيدا عن الإفراط والتفريط، لا نريد للمرأة أن تعود قطعة من أثاث أو أثيرة لدى السيد الهصور، ولا نريد لها كذلك أن تفقد أنوثتها وتنتكس فطرتها وتكلف الأيام ضد طباعها. نحن أولى بالمرأة منها وأحرص عليها من نفسها، لأنها جزء منا ونحن جزء منها. المرأة أمنا ونحن بذلك بضع منها، وبضع غال عزيز، وهي بهذه المثابة مكرمة أعظم تكريم، ومقدمة على الأب في ذلك الإعزاز والتكريم، موشاة بذلك الوشاح الرباني الكريم، الجنة تحت أقدام الأمهات. والمرأة زوجتنا، ونحن نعرف لها في مجال الزوجية ما لا يعرفه غيرنا، إنها بلغة القرآن من أنفسنا، بعضا منا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، سكن لنا، وفي السكن كل الإعزاز وكل الراحة وكل الدفء وكل الحنان، وبيننا مودة، والمودة وليدة الحب والتقدير، وبيننا رحمة، رحمة من تقيل العثرات وتتغاضى عن الهفوات وتصل من قطع وتعفو عمن ظلم. وبلغة الحديث، خير ما يكنز المرء ثروة، نعم ثروة، المرأة الصالحة أعظم من أي ثروة مادية يقتنيها الإنسان، إذا نظر إليها سرته، والنظر إليها كلها، وليس فقط إلى شكلها وصورتها، إنها تعني أشمل من ذلك وأعمق من ذلك. وإذا أمرها أطاعته، أطاعته عن حب وعن اقتناع وفي دائرة المعروف، لأن الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا غاب عنها حفظته، وقد كان الحفظ أمرا طبيعيا يوم كانت الحرة حرة، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. واليوم صار الحفظ في زمن الخيانة ثروة، ثروة يعض عليها بالنواجذ. ولم يكن غريبا علي أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام صدق، لأن الشيطان لا يتلبس به، أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر فريقا من الزوجات صبرن على فراق أزواجهن وحفظن أعراضهن ما يقرب من ربع قرن، تحية لكل مجاهدة كلمة ضربت من المثل ما لم يعرفه التاريخ، تحية لكل مجاهدة كلمة وبشرى لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أعطاهن لقبا لم يعط إلا لزوجاته، لقد قال عليه الصلاة والسلام استحققن أن يكن أمهات للمؤمنين. تحية إليهن وتهنئة لهن من كل القلب وبكل التقدير. والمرأة أخيرا أخت لنا أو ابنه، نقدم الروح فداء لكرامتها إن كان فيها الفداء، وثمنا لشرفها ورفعتها إن كان فيها الغناء. من يبغض أخته أو يبغض ابنته أو يبخسها حقها إلا أن يكون نزلا حقيرا؟ ماذا فعلنا للمرأة، بل ماذا فعلنا بها؟ أخرجناها إلى الوظيفة، إلى الشارع، وأخرجناها بعد ذلك إلى المسرح والسينما والكباريه، تعرض جسدها وتبيع لحمها بأخس مما يباع به لحم الحيوان. وقلدت العفيفة الساقطة في زيها وفي زينتها وسلوكها، ولاكت الألسن سمعة الكثير من الساذجات البريئات ضحايا التقليد الأعمى لكل ما هب ودب. ولو سمعت واحدة من أولئك الساذجات، لو سمعت ما يقال عنها بعد أن تخطر في زينتها أو تتكسر في مشيتها، لترددت كثيرا وكثيرا أن تفعل. ماذا نريد لها، أو ماذا يريد الإسلام لها؟ يريد لها العفة، فهل منهن من يرفضن العفة؟ يريد لها الطهر، فهل منهن من ترغب عن الطهور إلى الرجس؟ يريد لها الفطرة، فهل منهن من ترغب عن الفطرة إلى الانتكاس؟ يريد لها الكثير مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، لكننا لا نريدها رجلا، وإلا لاختل الكون، إن في الكهرباء الموجب والسالب، وفي المغناطيس الموجب والسالب، وفي الذرة الموجب والسالب، وهكذا شاء الله لهذا الكون. جعل من كل شيء زوجين ليتم بينهما التكامل ولتلتحم الدائرة وتؤدي بالتالي وظيفتهما وتبلغ غايتها. كذلك لا نريدها سلعة تعرض كما تعرض السلع وتباع كما يباع السقط. ووضع المرأة اليوم في المراقص والنوادي الليلية سلعة، ووضعها في المتاجر على النحو الحالي سلعة، ووضعها في المطاعم وفي المقاهي سلعة، بل إن تركها في الشوارع على النحو الحالي يجعلها سلعة بغير ثمن. نحن والإسلام من أمامنا ومن خلفنا نريدها كما أرادها الله بالفطرة التي فطرها الله عليها، نريدها مكلفة بالواجبات، مستمتعة بالحقوق، مخاطبة بحكم الشارع في أكثر الأحكام. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نريدها ربة بيت وأستاذة جيل، لأنه إذا خلى البيت منها فمن يربي ذلك الجيل؟ أنا أتركه للخادمات ومن في مستواهن ليستقي منهن أخلاقهن وطباعهن وسلوكهن. فإن كانت الخادمة كاذبة وأكثرهن كذلك فالجيل من الكاذبين، وإن كانت غاشة وكثير منهن كذلك فالجيل من الغاشين، وإن كانت خائنة وبعضهن كذلك فالجيل من الخائنين، ولعنة الله على الظالمين. ومهمة المرأة في البيت كمربية لأولادها ليست مهمة سهلة، إنها تحمل رسالة الأنبياء، ولها بإذن الله إن أحسنت الأداء أجر الشهداء أو يزيد. ثم نريدها زوجة، ودعنا نصارح بنات الجيل الجديد، لقد فشلت أكثرهن أن تكون زوجة برغم ما تحمل من شهادات، وفشلت فلسفة اختبار الزوج قبل الزواج والتعرف على شخصيته وطباعه عن طريق الفتاة بلقاءات الشواطئ والنوادي والشوارع، فشلت وبلا مبالغة أكثر الزيجات. أما تصدعا أو تعاني الصدع والصدع، فشلت دراسة علم النفس والباحثات في العواطف والغرائز، فشلنا في أن يكن زوجات يحس عندهن الرجل بما كان يحس به رجل الأمس عند زوجته، وإن لم تكن على نفس المستوى من زوجة اليوم علما ولا ثقافة. فشلنا ولا يمارين في أنهن فشل، وأصبح زوج اليوم متزوجا من الثلاجة عند الطعام، ومن التلفزيون في المساء، ومن الوسادة أو الحاشية عند النوم، فقد سعادته وفقدت هي كذلك سعادتها. ونحن نريد السعادة ونريدها كذلك لها، نريدها زوجة تعرف واجبها فتؤديه قبل أن تطالب بحقها، وما من زوجة تؤدي واجبها إلا وهي تجبر زوجها على احترامها. أما مشاكلها التي لاكت فيها ألسن الجاهلين والجاهلات، هذه المشاكل حلها في الإسلام، الإسلام الذي جعلوه وراء ظهورهم.
من فضلك تابع بقية المادة.